هذه الفقرة الاجتماعية مش رؤية دينية، لا تدخل تحت سلطان القضاء، لذلك فليس للمرأة من حق في أحوال زوجها إلا ما اتفق عليه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. حياكم الله جميعا ومرحبا بكم، ألتقي وإياكم في درس من دروس الموطأ ومع الحديث 36 باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه بفتح الواو، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة، حديث صحيح، والحديث أخرجه البخاري أيضا، البخاري برقم 162 والإمام أحمد برقم 9996 وابن حبان، وهو حديث صحيح أيضا، وورد في صحيح مسلم أيضا وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهم، وهو ورد أي أن هذه الألفاظ وردت بعضها ورد في صحيح مسلم، بعض هذه القصائد ورد في صحيح مسلم، وبعضها ورد في سنن أبي داود، وبعضها في سنن أبي داود والترمذي والنسائي إلى غيره، والحديث الصحيح لا غبار عليه. وجاء في الحديث أيضا جاء بألفاظ، جاء فيه عدة ألفاظ كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. فقوله فليغسل في رواية فليصب على يديه، في رواية فليفرغ على يديه، فهنا فليغسل، وفي رواية أخرى فليصب، في رواية أخرى فليفرغ، والإفراغ من أجل الغسل والصب أيضا من أجل الغسل، لكن هنا اختصر هذه الوقال فليغسل يده. ويده هنا أيضا ورد بالإفراد يده، وهناك في الحديث الذي مر معنا وردت بالتثنية يديه قبل أن يدخلهما، أيضا قبل أن يدخلهما، يعني قبل أن يدخل يديه في الإناء، في الإناء. وقوله لا يدري أين باتت في رواية حيث باتت، وفي رواية أخرى على ما باتت، على ما باتت، وفي رواية رابعة لا يدري أين باتت يده تطوف، لا يدري أين باتت يده تطوف. كل هذه الروايات وهي كلها صحيحة. وأول ما نبدأ في هذا الحديث ورد التوقيت، يقول ابن عبد البر: لم تختلف الرواية عمال في هذا الحديث عن أبي الزناد في هذا في قوله فليغسل يده قبل أن يدخلها بغير توقيت ولا تحديد في الغسلات. بغير توقيت، وش معنى بغير توقيت؟ يعني بغير توقيت لقوله إذا استيقظ أحدكم، لم يحدد الوقت، وقت الاستيقاظ، هل استيقظ من نوم الليل أو من النوم النهار، فلم يحدد أي وقت فيه أي استيقاظ. وقوله فليغسل يده قبل أن يدخل في وضوئه، لم يحدد أيضا عدد الغسلات، عدد الغسلات. فهنا في هذا الحديث لم يذكر لنا التوقيت، وفيه خلاف بين العلماء في التوقيت، سيأتي التوقيت لقوله أين، لا يدري أين باتت يده، فهل البيتوتة تكون من الليل فقط أم تكون بمعنى آخر، فيه خلاف بين أهل العلم في البيتوتة. منهم جمهور أهل العلم حملوها على أن البيتوتة تكون إلا من الليل، ومنهم من قال البيتوتة بمعنى الصيرورة، الصيرورة لا يدري أين باتت يده، أي أين صارت يده، أين صارت يده في نومه. قوله لا يدري أين باتت يده بمعنى أين صارت يده في نومه، لما ينام الإنسان لا يملك حرية التصرف، فلا يدري أين تطوف يده وتستقر وتصير مستقرة، ولذلك قال أين باتت. وهذا خلاف سيذكره ابن عبد البر بإذن الله تعالى بعد حين. وقوى الأمر الثاني فيه العدد، قال في ولا تحديد في الغسلات. وهذه الرواية هنا لمالك ليس فيها تحديد للغسلات، ليس فيها تحديد للغسلات. وورد التحديد أيضا في صحيح البخاري وعند مسلم وعند غيرهما، ورد التحديد أيضا في صحيح البخاري وعند البخاري وعند غيره. ف قال ابن عبد البر: واختلف في هذا اللفظ عن ابن سيرين، فروي عنه هذا الحديث وعن أبي هريرة بغير توقيت كرواية الأعرج ومن تبعه، وروي عنه فيه غسل اليد ثلاثا، روي عنه أيضا هذا الحديث، روي عنه غسل اليدين ثلاثا، والرواية عند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما. وكذلك روى هذا الحديث سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو صالح أبو رزين عن أبي هريرة فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلاثا، يعني قبل أن يدخلها في وضوئه، الوضوء صح البخاري وصح مسلم. وأيضا وردت عن سفيان بن عيينة عن زهر عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري حيث بدت. فهنا قال فلا يغمس، وذكر فيه الغسل ثلاثا، وعند مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت، ووردت أيضا على الشك، اثنين أو ثلاثة، وردت الرواية بلفظ اثنين أو ثلاثة، يغسلها اثنين أو ثلاثة، رواية على الشك. قال أيضا وردت عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فقالوا فيه: يغسلها ثلاثة، وقال بعضهم فيه: يغسلها مرتين أو ثلاثة، وأيضا روى الشك رواية الشك عند الأوزاعي عن الزهري بإسناده مثله تماما، إلا أنه قال فيه مرتين أو ثلاثة، يعني على الشك رواه على الشك. وهذه الرواية أخرجها الترمذي والنسائي والطحاوي عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي هريرة قال فيها مرتين أو ثلاثة، والذي يؤخذ به في هذا أنه يقال هل يغسل يديه ثلاثة أو ثنتين أو مرة واحدة، الصحيح فيه غسل اليدين ثلاثة قبل إدخالهما الإناء، الصحيح فيه، لأن الروايات التي جاءت بالثلاث هي رواية أصح وأكثر. هذا بالنسبة للعدد. وفي الحديث الآن نأتي إلى مسألة من المسائل، نأخذها مسألة في المسألة. في الحديث قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. هذه فيه مسألة، وهي مسألة ورود الماء على النجاسة أو ورود النجاسة على الماء. هذه الجملة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده حتى يغسلها ثلاثا، هذه فيه ورود النجاسة على الماء. فين ورود النجاسة على الماء؟ من أين أخذوا ورود النجاسة على الماء في هذا الحديث؟ من قوله فلا يدخل يده. طيب هل في يديه نجاسة؟ قالوا على الشك، كانوا لا يستنجون بالماء، يستنجون بالحجارة، استنجون بالجمار، وإذا استنجى بالجمار أحدهم بقي أثر النجاسة، فإذا نام وطافت يده ربما لمست النجاسة، فإذا استيقظ وأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده التي فيها النجاسة، لأن هذه النجاسة التي تحملها يده واردة على الماء. قالوا إذا وردت النجاسة على الماء هل تؤثر فيه وتخرجه من طهوريته إلى أنه لا يستعمل؟ من هنا قالوا إذا أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها هل يصح الوضوء بذلك الماء أو لا يصح؟ فطائفة من أهل العلم قالوا لا، إذا أدخل يده قبل أن يغسلها عليه أن يكب ذلك الماء وأن يتلفه ولا يتوضأ به ولا يصبح الوضوء به. ومنهم من قال لا، يصبح الوضوء به ولا أثر للنجاسة فيه. ومنهم من قال لا، إذا تغيرت أحد أوصافه لا يصلح، أما إن لم تتغير فإنه باقي على طهوريته. والعبرة بأوصافه الثلاثة، وهذا ما رجحه ابن عبد البر كما سيذكر. قال ابن عبد البر أما ورود الماء على النجاسة فهو أن تكون النجاسة في اليد ثم يفرغ على يديه، فالماء هو الذي ورد على النجاسة وليس النجاسة ورد على الماء. الفرق بين ورود النجاسة أنك إذا أدخلت يدك في الإناء فالنجاسة هي التي وردت على الماء، وإذا أفرغت الماء على يديك فالماء هو الذي يرد على النجاسة. فقالوا إذا ورد الماء على النجاسة، وهذا بإجماع، إنه يؤثر فيها ويزيلها ولا يتأثر، يؤثر في النجاسة ويزيلها ولا يتأثر الماء، وهذا فيه أدلة كما سيذكره. أما إذا وردت النجاسة على الماء فهل تؤثر فيه؟ تؤثر فيه بضوابط سنذكرها، ولا تؤثر فيه أيضا بضوابط. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله احتج بعض أصحاب الشافعي لمذهبهم في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث. يعني هذا الحديث أصل في الاستدلال على ورود النجاسة، على الماء وورود الماء على النجاسة. وقالوا، أي أصحاب الشافعي قالوا ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون في يده نجاسة أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلها حتى يزيل تلك النجاسة. فالماء وارد على النجاسة، ولم يأمره بإدخال يده في الإناء ليغسلها فيه، لأن النجاسة هي التي ترد على الماء، بل نهاه عن ذلك. فدل نهيه على تأثير النجاسة في الماء الداخلة عليه الواردة عليه. قال فدلنا ذلك على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل أفسدته ومنعت من الطهارة به، وإن لم تغيره. معنى قوله لم تغيره أي تغير أحد أوصافه الثلاثة، فإنه لا يصلح للطهارة عندهم ما دام خالطته النجاسة وردت عليه والماء قليل. هذا قول أصحاب الشافعي. نعم، هذا قولهم، أنه لا يصلح الطهارة به حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. قالوا ودلنا ذلك أيضا على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره، يعني إذا ورد الماء على النجاسة فالماء لا يتضرر، إنما تتضرر النجاسة وتزال، وأنه بوروده عليها مطهر لها أن الماء إذا ورد على النجاسة طهرها، وهي غير مفسدة له، لا تفسده ولا تزيل عنه الطهورية، لأن الماء عنده قدرة على الدفاع على نفسه. لأنها لو أفسدته مع وروده عليها لم تصح طهارة أبدا. قالوا لو أفسدته، لو ورد الماء على النجاسة وأفسدته النجاسة لا تصح طهارة فيه، طهارة أصلا أبدا في شيء من الأشياء. واحتجوا أيضا، احتجوا لدليلهم هذا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم. الماء الدائم إذا بال فيه النجاسة واردة على الماء أم الماء وارد عليه؟ النجاسة واردة عليه. إذن فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد دل على أن النجاسة إذا وردت على الماء أفسدته. والحديث النهي عن الماء في البول في الماء الراكد خرجه البخاري ومسلم. وبحديث ولوغ الكلب في الإناء أيضا، لما النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله سبعا، وفي رواية ثمانية أولاها بالتراب، وفي رواية أخرى آخرها بالتراب. هذا أيضا أن النجاسة واردة، لأن لعاب الكلب نجس، فهي واردة على الماء، وفيه دليل على أنها تفسد الماء، وأن تفسد الماء حتى لو لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. وبنحو ذلك من الآثار أيضا. واستدلوا على أن الماء إذا ورد على النجاسة يؤثر فيها ولا تؤثر فيه، بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على بول الأعرابي. الماء ورد على بول الأعرابي، وأيضا بأمره صلى الله عليه وسلم برش بول الصبي وغسل بول الجارية، فقالوا الماء مؤثر على هذه النجاسة، الماء مؤثر على هذه النجاسة. وهذه لا شك أنها أدلة صحيحة، إلا أن غيرهم قال بالتفريق بين الماء الراكد والماء الجاري. ففي الماء الراكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن بئر بضاعة وكان يلقى فيها الجيف والكلاب والحيض، فقال الماء الطاهر لا ينجزه شيء. فقوله الماء الطاهر لا ينجزه شيء هذا دليل على أن النجاسة إذا وردت على الماء لا تفسده ولا تنجسه. لكن قالوا هذا الماء هو الماء الذي من صفته أنه يجري وينبع ويتجدد، فهذا الماء المتجدد النابع الجاري حتى لو نزلت فيه النجاسة وحتى لو كان قليلا لم يبلغ القلتين فإنه طهور لا ينجس. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لا ينجس، لكن هذا أيضا على جريانه. أما إذا كان راكدا وبلغ الماء قلتين ووضعنا فيه قلة من النجاسة فلا شك أنه ينجس ولا يقول به أحد. قال أبو عمر، أما لو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء غير هذا الحديث لساغ في الماء بعض هذا التأويل. لو كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء إلا هذا الحديث لقلنا بتأويله. نعم قلنا بقول الشافعي وقولهم قوي، ولكن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنه لا ينجزه شيء. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الماء أنه لا ينجزه شيء، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري. ولذلك قال ابن عبد البر أي لا ينجسه شيء إلا يريد إلا ما غلب عليه، يعني أن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا غلب عليه فتغير أحد أوصافه الثلاثة. غلب عليه ذلك الشيء فتغير أحد أوصافه الثلاثة. قال للإجماع القائم على ذلك بيننا وبينهم حتى بين الشافعية يقولون أن الماء, الشافعية يقولون أن الماء, الماء الذي لا يصلح للنجاسة هو إذا تغير أحد أوصافه, لا يصلح للطهارة, التطهر هو إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه وطعمه وريحه. فالإجماع حاصل على هذا. مدام الإجماع حاصل على هذا فالمقصود بقوله الماء لا ينجزه شيء هو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة لينجز, أما ما لم يتغير فلا ينجز. ومعناه أن الحديث الذي استدلتم به هذا الحديث في الباب إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإن هذا الماء لا ينجس ويصح استعماله حتى لو كانت النجاسة واردة عليه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع البضاعة وفي حديث القلتين, وفي هذا أن الماء لا ينجسه شيء, ولقول الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا, فالماء من صفته الطهورية ولا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه هذا الشيء فيغير أحد أوصافه الثلاثة. هذا في الإجماع مع البقية, هذا زيادة زيادة على ما قالوا أجمعوا مع العلماء وقالوا نحن نزيد أن الماء إذا خالطت وردت عليه النجاسة, أما إن هو ورد على النجاسة لا, إذا وردت عليه النجاسة حتى لو بعض أصحاب الشافعي يذكر أصحاب الشافعي وردت عليه النجاسة حتى لو لم تغيره لأنها ورد عليه وكان قليلا فهذا ما لا يصبح له الطهارة, لأنهم قالوا أيضا يقيدوه بإن القلة عملا بهذا الحديث. وقد أجمعوا معنا يقول ابن عبد البر على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره وأنه مطهر لها وطاهر في ذاته في نفسه إن لم يتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه. والخلاصة خلاصة الكلام في الماء إذا وردت عليه النجاسة وكان قليلا فإنه لا ينجس حتى يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فالعبرة الضابط فيه بتغير أحد أوصافه الثلاثة, وهذا هو الذي عليه الإجماع وهو القول الصحيح. أما إن خالطته لماذا؟ لأن النجاسة في هذا الحديث مظنونة مشكوك فيها وليس متيقنة. فلما كان النجاسة مظنونة مشكوك فيها الإنسان لما يقوم من نومه هو غير متيقن أن يديه نجستين, وإنما من أجل الشك. والماء الذي قدم له الوضوء متيقن أنه طاهر واليقين لا يزال بالشك, ولذلك يبقى الماء على أصله ولا يعمل فيه الشك, فيبقى على أصله ولا يعمل في الشك فإنه طهور يصلح للطهارة ولا يراق ولا يتلف. وهذا هو القول الخلاصة في هذا القول. إذن رجحنا أن هذا قول مالك, يقول الإمام أحمد, قول الجمهور. طيب بعدما انتهينا من هذه القاعدة نأتي إلى أمر آخر, قضية أخرى, حكم إدخال اليدين أو غمسهما في الإناء قبل غسلهما. الآن عرفنا القاعدة ورود النجاسة على الماء أو ورود الماء على النجاسة. أما ورود الماء على النجاسة فإجماع, ورود الماء على النجاسة إجماع أنه يطهر النجاسة ولا يتضرر, هذا إجماع. أما ورود النجاسة على الماء هي الذي فيه خلاف, وذكرنا الخلاصة. الآن حكم إدخال اليد أو غمسها في الإناء قبل غسلها، في الوضوء قبل غسلها. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره صلى الله عليه وسلم القائم من نومه أن لا يغمس يده في وضوئه، إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم علل لغسل اليدين بقوله أنه لا يدري أين باتت، لاحتمال أن تكون تمست شيء من النجاسة، وهذا على الشك. هنا يقول ابن عبد البر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره للقائم من النوم بغسل يديه قبل إدخالها في الإناء ليس على الوجوب، سواء كانت يده طاهرة أو غير طاهرة، فذلك ليس على الوجوب، وإنما هو سنة وأدب. وذهب داود الظاهري والإمام أحمد وبعض أهل العلم إلى الوجوب، لأن الأمر في الحديث الأمر للوجوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، فيه نهي، قال قبل أن يدخلها، وفي رواية قال لا يدخلها حتى يغسلها، فهنا قال فليغسل يديه قبل أن يدخلها في وضوئه، فهذا أمر بغسل اليدين قبل أن يدخلهما، ومعناه فيه نهي متضمن للنهي أنه ينهاه عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما. قالوا هذا الأمر للوجوب، وليست هناك داود الظاهري والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم قالوا أنه للوجوب. لماذا؟ لأنه فيه شك في وجود النجاسة في يديه، فلما وجد الشك وجب إعمال اليقين، وإعمال اليقين لا يزال إلا بغسل اليدين قبل إدخالهما، فلو أدخل يديه قبل غسلهما لبقي الشك قائما في وجود النجاسة في الماء. احنا نتكلم على قول أحمد، إمام أحمد، اسمح لي، نتكلم على قول الإمام أحمد وداود الظاهري وطائفة من أهل العلم قالوا أن الأمر للوجوب لقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل يديه، وعلل لذلك أنه لا يدري أين باتت لاحتمال وجود النجاسة، فلما وجد الاحتمال والشك وجب إزالة هذا الاحتمال والشك باليقين. وما هو اليقين؟ هو غسل اليدين قبل إدخالهما، لأنه لو غسل قبل إدخالهما لبقي الاحتمال قائما لوجود النجاسة في هذا الماء. هذا قول من؟ لكن جمهور أهل العلم قالوا أن هذا من السنن، من السنة وليس من الواجبات، لأن هذا الأمر انصرف من الوجوب إلى الاستحباب لقوله أين الصارف له؟ قال لا يدري أين باتت. فقوله لا يدري أين باتت هذا صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. قال ابن العربي في القبس، قال ابن العربي في القبس: ما تقدم من أنه روي في بعض ألفاظه أي ألفاظ الحديث فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه وضوئه بلفظ الأمر. وروي وروي فعلا يغمس يده في الإناء حتى يعني لا فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا فيه نهي صريح. والأمر عندنا على الوجوب يقول ابن العربي، والأمر عندنا على الوجوب، والنهي يقصد الحظر أي التحريم. إلا أنه قد بينا أنه عقب في آخر الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورد النهي من الحظر إلى الكراهة، وهو قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فمن علمائنا من قال إن هذا شك، والشك لا يجيب حكما في الشرع بإجماع. قالوا هذا شك، ماذا فيه شك؟ إن الشك يقولون القاعدة أن العبادة لا تبنى على الشك، لأن الأمر بالوجوب حكم شرعي، الأمر بالوجوب حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي لا يقوم على الشك، إنما يقوم على إيش؟ على اليقين. لا يقوم على الشك إنما يقوم على اليقين. والخلاف فيه معتبر، الخلاف هنا معتبر يعني قوي، لكن جمهور أهل العلم كما ذكرت أنهم يقولون أنه على الاستحباب. نواصل في كلام ابن عبد البر، سنأتي إلى قال لأنه لو أراد بذلك يعني أنه على الاستحباب وليس على التحريم وليس على الوجوب والتحريم كما قاله من قاله، قال لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة، لأنه لو أراد بذلك النجاسة لأمر بغسل المخرجين أولا. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليغسل يداه فإن أنه لا يدري أين باتت، لو أراد بغسل اليدين أن الأمر في غسل اليدين يراد منه النجاسة لأمر بغسل المخرجين الدبر والقبل. قال أولا ثم يغسل يديه. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلينظر يده فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه، كما قال في النعلين إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه لما صلى يوما بنعليه جاءه جبريل فقال انزع عليك فإن فيها نجاسة فنزعها، فنزع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من الصلاة قال ما بالكم؟ قالوا رأينا كنزعت فنزعنا، فقال لهم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيها قدم أو نجاسة فلا يحكها وليصلي فيها. فهنا قال فلينظر في نعليه، فلو أراد النجاسة لقال إذا قام أحدكم من نومه فلينظر في يديه فإن وجد فيها نجاسة فليغسلهما، ولم يقل ذلك إنما قال. ولذلك قالوا أن الأمر فيه تعبدي غير معلوم المعنى، لا ندري هل لنجاسة أو لأمر آخر. فلما كان الأمر كذلك تعبدي فالأمر فيه للاستحباب وليس للوجوب. هذا على مد هذا قال ها أدخلها في وضوء، وإن كان قال إذا قام أحدكم من نومه فلينظر فإن لم يكن فيها نجسة أدخلها في وضوئه، وإن كان في يده نجسة غسلها قبل أن يدخلها. هذا على مذهب من جعل قوله فإنه لا يدري أين باتت يده علة احتياط خوف إصابته بها نجاسة، وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء، فالأحجار لا بد أن يبقى فيها أثر، لما يستنجي بالحجارة يبقى فيها أثر، فإذا نام الإنسان ربما طافت يده فمست محل النجاسة ثم قام من نومه فأخذ يده وفيها نجاسة. قال ومن جعل ذلك ندبا وسنة مسنونة قال اليد على طهارتها. الجمهور الذين قالوا اليد أن ذلك ليس الوجوب وإنما هو للسنة للمستحب قالوا لأن اليد باقية على طهارتها والشك لا يؤثر فيها. الشك قالوا وليس الشك بعامل فيها، لأن اليقين لا يزال بالشك، والماء لا يجزه شيء أيضا، أن الماء طاهر، وشك وجود النجاسة لا يزيل الماء من طهوريته. فدائما نعمل قاعدة اليقين لا يزال بالشك، سواء في اليد، في اليد على أثرتها طاهرة، أو في الماء. وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله، هذا مهم، على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيها، فالكلام في الأول كأنه يوجه على أنه لمن يبيت بدون سراويل، لمن يبيت بدون سراويلات، أو لمن يبيت ربما يبيت وهو عار، أو يبيت في إزاره فقط دون السراويلات. أما من نام في السراويل ثم يقوم من نومه ذلك، أنه مندوب إلى غسل يديه قبل أن يدخلها في إناء وضوئه، هذا عليه إجماع. ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يديه فرضا على ما نذكره في هذا الباب، وقد أشرنا إليه، أنه قول الإمام أحمد وداود الظاهري وغيره أنهم وجبوا عليه حتى للبس السروال. من نام من النوم، أي نوم، نوم الليل أو نوم النهار، على أن الإمام أحمد فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لكن غيره لم يفرق، قالوا نوم الليل ونوم النهار، وقام من نوم الليل أو نوم النهار، سواء كان لابس سروال أو لم يلبس، أو نام في ثيابه أو لم ينم، وجب عليه غسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء. نقل الإجماع على من بات في السراويلات في الاستحباب، هنا فقط الاستحباب، إجماع الإمام أحمد على الاستحباب معهم، ولا ينفي قوله بالوجوب في غير السراويلات، مفهوم؟ لا ينفي قوله بالوجوب في غير السراويلات. إما يتنازل الإمام أحمد عن لابس السراويلات فقال مدام لابس السراويلات يستحب له، لا يلبس السراويلات يجب، مفهوم؟ قال ومعلوم أن من بات في سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في الأغلب، لأنه هناك حائل، حتى لو مس المكان وطاشت يده فإنه فيه حائل بين النجاسة المحتملة المظنونة وبين يده. فعلمنا بهذا كله أن المراد بهذا الحديث ليس كما ظن أصحاب الشافعي، أنه أن المقصود به النجاسة، وهي إذا وردت على الإناء على الوضوء أفسدته، ولذلك قالوا بعدم الوجوب. إذن والراجح في المسألة أن يقال، الراجح في المسألة في هذه المسألة إدخال اليدين قبل غسلهما، الراجح في المسألة إذا نام، إذا استيقظ من الصلاة، إذا استيقظ من النوم، إذا استيقظ من النوم وجب عليه الوجوب، وجوب غسل اليدين، لما قلناه سابقا لاحتمال وجود النجاسة، والاحتمال الشك لا ينبغي أن يبقى، فلا بد أن ينزل بيقين، لأنه إن أدخل يديه بقي الاحتمال في هذا الماء وارد، وعليه لا بد من القول بالوجوب في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. أما إن تيقن الطهارة في يديه فيستحب، أما إن تيقن الطهارة في يديه فإنه على الاستحباب. ولذلك هذا عليهم ولا لهم، ما دام الشك لا يبنى عليه عبادة فلا بد أن نبني هذه العبادة على اليقين. وما هو اليقين؟ الغسل غسل اليدين، إذن فهذا عليهم ولا لهم، مفهوم؟ طيب، يقول هنا أيضا ابن عبد البر يقول: وأما قوله في هذا الحديث فلا يغمس يده في وضوئه، فإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن ذلك منه ندب لا إيجاب، أكثر أهل العلم يعني الجمهور، والسنة لا فرض. وكان مالك رحمه الله يستحب لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، سواء كان على وضوء أو على غير وضوء، كان متوضي ولا مش متوضي، إذا أراد أن يتوضأ يستحب له غسل يديه، وهذا قول جمهور أهل العلم. وذكرنا أن داود والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم ومنهم من طائفة من أصحاب الشافعي أنه على الوجوب كما ذكرنا. هذه خلاصة الكلام في هذه المسألة. نأتي إلى مسألة أخرى، وهي حكم الوضوء من النوم. حكم الوضوء من النوم، وما هو النوم الناقض للوضوء، وما هو النوم الناقض للوضوء. وفي هذا الحديث من الفقه، في هذا الحديث كم باقي؟ طيب نجيب دقات نص سبع دقائق كل أخبار. وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب، في هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم، وهو أمر مجتمع عليه في النائم المضجع الذي قد استثقل نوما. يعني في وجوب الوضوء من النوم على النائم المضجع الذي قد استثقل نوما، يعني سمع له شخيرا أو غطيطا أو نومه ثقيل، ثقل في نومه، في نومه، فهذا عليه إجماع، عليه الوضوء بإجماع. وقال زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة، قال إذا قمتم من المضاجع، هذا تفسير لقول الله سبحانه وتعالى، فسره زيد بن أسلم وهو من المفسرين من أهل المدينة، من عرفوا بالتفسير من علماء المدينة زيد بن أسلم، قال إذا قمتم إلى الصلاة، قال إذا قمتم من المضاجع يعني النوم، وكذلك قال السدي، قال السدي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم أبو محمد السدي الحجازي المفسر، حدث عن أنس بن مالك وابن عباس، قال إسماعيل بن أبي خالد كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي، توفي 27 و100، ذكره سير علم النبلاء في الجزء الخامس صفحة 64 و200. وكذلك قال السدي، وهو هذا السدي من علماء التفسير أيضا، وروي عن عمر وعلي ما يدل على أن الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها، قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، هذا جاء الأثر عن عمر وعلي يراد به إذا قمتم إلى تجديد إلى الصلاة ولم تكونوا على وضوء، بمعنى تجديد الوضوء للصلاة ولم يكن على، إذا قام الإنسان للصلاة ولم يكن على طهارة. رواه أنس عن عمر بن الخطاب، وعكرمة عن علي بن أبي طالب، وعن ابن سيرين مثل ذلك. وكل هذه الأثار ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره، وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث، يعني أن يكون الوضوء في الآية على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبا، وعلى الغير المحدث ندبا وفضلا. إذا كنتم إلى الصلاة يعني إن كان متوضئا فهو يستحب له تجديد الوضوء، وسيأتي الكلام على تجديد الوضوء وعدم تجديده، هل يجب الوضوء لكل صلاة أو يستحب، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال وعلى غير المحدث ند بن وصب وروي عن ابن عباس وسعيد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وعبيد السليماني السلماني وأبي العالية وسعيد بن مسيب والحسن البصري وعن السدي أيضا والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعي أن الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير الظهر، وهذا هو القول الراجح في المسألة. في الآية إذا قمتم إلى الصلاة يعني حال القيام إلى الصلاة على غير الظهر، وهذا أمر مجتمع عليه أيضا وعليه إجماع. وقال ابن عمر هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين ثم نسخ بالتخفيف، أي خفف عنهم، يعني إذا كان متوضئ فلا يتوضأ، إذا كان متوضئ فلا يتوضأ، أي على النبي. وقال أبو عمر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، يعني أنه صلى الصلوات واحد كلها بوضوء واحد. لعلنا نتوقف هنا. الوقت قريب و إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، حان وقت العشاء، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى نتوقف على حكم الوضوء من النوم، حكم الوضوء من النوم إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.